إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، التواضع شعبة من شعب الإيمان، وهو ضد الكفر، ضد الكبر، والكبر شعبة من شعب الكفر، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالكبر وهو التعالي عن أمر الله تبارك وتعالى وبطر الحق ورده، هذا هو أكبر العوامل التي تؤدي إلى الكفر، وقد كان كفر إبليس بسبب هذا، فإنه رد أمر الله تبارك وتعالى كبرا، كما قال له الله تبارك وتعالى: استكبرت أم كنت من العالين. استكبرت عن أمر الله تبارك وتعالى أم كنت من العالين، العالين عن أمر الله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكبره وتعاليه عن أمر الله تبارك وتعالى واحتقاره لخلق خلقه الله تبارك وتعالى، رآه دونه في الخلقة أنه من طين وهو من النار، حمله على أن يعصى أمر الله تبارك وتعالى كبرا، فكفر بذلك، ولعنه الله تبارك وتعالى وأخرجه من رحمته، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، حسب الله تبارك وتعالى السبب الداعي في من يجادل في آيات الله بغير سلطان، يعني بغير علم وبغير برهان وبغير دليل، قال جل وعلا: إن في صدورهم إلا كبر، يعني ما في صدورهم وفي قلوبهم إلا كبر هو الذي منعهم عن التواضع للحق وقبوله. قال جل وعلا: ما هم ببالغيه، ما هم ببالغيه، يعني لن يبلغوا ما يؤملونه عند أنفسهم من النجاة أو دخول الجنة كما كان بعضهم يظن، أو الفرار من عقوبة الله تبارك وتعالى وأنه لا بعث ولا نشور. قال الله عز وجل: ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والتواضع طبعا أعلاه لله تبارك وتعالى، وهو الخشوع له والذل له والاستجابة لأمره تبارك وتعالى وقبول الحق الذي جاء به الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله وعلى ألسنة دعاته. فكل داع من الله تبارك وتعالى أتى بالحق من الله تبارك وتعالى وجب قبوله مهما كان قائله، يعني لا يجوز رد الحق لشأن قائله، فإن الكفار قد كان هذا شأنهم، قد ردوا الحق الذي عملوه حقا لظنهم أن حملته ليسوا أهلا له، ظنوا أن الرسل لما كانوا كثيرا ما يكونون من ضعفة الناس وإن كانوا من أشرافهم، لكن قد يكونون من غير ذوي السلطان ومن غير ذوي المال، كما كان الكفار يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك سيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. فقد كان هذا اعتراضهم على الرسل، أنهم يقاسون الحياة وشرفها والكسب والتقلب في الأسواق، شأنهم شأن عامة الناس وسوقتهم، وأنهم لو كانوا رسل الله حقا لكان شأنهم غير ذلك، لكان شأنهم أن تنزل الملائكة من السماء لتأييدهم، أو أن يكفيهم الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم مؤونة كسب العيش والصفق في الأسواق، بل يكون عند كل منهم كنز عظيم ينفق منه، أو تكون له جنة وبستان يأكل منها وبالتالي لا يضطر إلى كسب العيش. فالشاهد أنهم مع علمهم أن ما جاء به الرسل حق كما قال كفار قريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن، وقد كانوا يعتقدون القرآن عظيما في نفسه معجزا بليغا، وأن ما فيه من الأوامر والنواهي في منتهى الحكمة، فقد كانوا يعلمون أن هذا حق، لكنهم ردوه لحملته لأن حامله هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واستصغروا شأنه لذلك. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، فرد الحق من أجل هذا. والشاهد أن كل مؤمن مهتد وجب عليه أن يأخذ الحق مهما كان قائله ولو كان أصغر منه سنا، فإن النبي وصف الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فأول شأن في الكبر هو بطر الحق، وبطره هو رد. فإذا رد الحق بزعم أنه ليس حقا فهو كفر إذا تبين لقائله، وبزعم أن قائله لم يأتي به بطريقة حسنة فكذلك كفر، لأن الأساس هو احترام الحق. أو رد الحق بزعم أن حامله ليس أهلا له فهذا كفر كذلك، فهذا كفر كذلك. والتواضع غير هذا، التواضع أول شأن في التواضع هو قبول الحق مهما كان قائله، أن يقبل الحق، لأن الحق هو يعني الثابت المستقر ولا يجوز رده. والشعبة الثانية من يعني التواضع هو عدم التعالي على الناس وعدم احتقارهم وازدرائهم، وهذه كذلك شعبة من شعب الجاهلية، فإن من شأن الجاهلية تقسيم الناس طبقات حسب يعني جاههم وسلطانهم واحترام ذوي الهيئة منهم واستصغار ذوي الضعف وذوي المسكنة منهم، وكذلك تقسيم الناس حسب ألوانهم وقبائلهم وأجناسهم. وأما في الدين فإن الكريم عند الله هو التقي، كما في قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله يعني أنفسكم أحسنكم يعني معدنا وجرثومة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، قيل يا رسول الله من أكرم الناس أو ما أكرم الناس، فقال أتقاهم. كلما كنت تقيا كلما كانت منزلتك عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وأما الفاجر والكافر فمهما كان يعني ذا رياش أو ذا مال أو ذا سلطان أو ذا جاه فهو حقير عند الله تبارك وتعالى، مستصغر الشأن عند الله تبارك وتعالى. والمؤمن يرتب الناس بترتيب الله تبارك وتعالى، فأعلاهم أتقاهم، وكلما كان العبد أتقى لله تبارك وتعالى كلما كان يعني أعلى منزلة. ولذلك نهى الله تبارك وتعالى في السورة العظيمة سورة الحجرات عن هذه الخصلة الذميمة وهي التعالي على الناس لأي سبب من الأسباب التي تعدها الجاهلية سبب للتفاضل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فبين سبحانه وتعالى أن سخرية ناس من ناس قوم من قوم بحسب الترتيب الجاهلي للناس، القبيلة الفلانية في القمة وبعدها القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، أن هذا الترتيب بالأنساب وبالأحساب وبالأموال ترتيب خاطئ. وقد قال تبارك وتعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني المستهزأ بهم، فإن العبرة بالتقوى، والتقوى عند الله سبحانه وتعالى لا شك أن التقوى لها ظاهر من العمل ولكن حقيقتها عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن التقوى في القلب كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب عبد أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب. أشعث وأغبر مدفوع عن الأبواب، يعني أن الناس لا تقبل يعني أن يدخل بابها ويدخل بيتها. لو أقسم على الله لأبر، هذه منزلة عظيمة. لو أقسم على الله، علما أن الإقسام على الله جريمة وقد يكون كفرا، فإن الله لا يجبره أحد ولا يقسم عليه أحد سبحانه وتعالى، وإنما يدعى، الله يدعى ويذل له سبحانه وتعالى. أما أن يقسم عليه وأن يحلف عليه أن يفعل، فإن الله فوق ذلك سبحانه وتعالى. ولكن لو أن هذا العبد المدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله وفعل هذا وحلف على الله تبارك وتعالى وأقسم عليه أن يفعل شيئا لأبره الله. ومعنى أبره الله يعني لم يحنف يمينه، بل وفى له الله وفعل الله تبارك وتعالى ما أقسم عليه. وهذا من كرامته على الله تبارك وتعالى، هذا من كرامته، من كرامة هذا العبد وعلو شأنه عند الله تبارك وتعالى. وإن كان مستصغر الشأن عند الناس، مستصغر الشأن عند الناس، كما في الحديث الصحيح أن رجلا ذا هيئة مر والنبي جالس مع يعني بعض أصحابه، فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا؟ فقال رسول الله: هذا رجل حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطم امرأة أن ينكح، وإن استأذن يعني أن يؤذن له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد مدة مر رجل من ضعفة الناس فقال: وما كنتم تقولون في هذا؟ فقال يا رسول الله: هذا رجل حري إن تكلم ألا يسمع له أحد، وإن استأذن ألا يؤذن له، وإن نكح امرأة ألا يزوج، يعني أنه من ضعفة الناس، ما أحد لا يعير له أحد اهتماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا، يعني لهذا الضعيف، هذا هو عند الله تبارك وتعالى خير من ملء الأرض من مثل ذاك. قال لهم: هذا الضعيف هذا عند الله تبارك وتعالى خير من ملء الأرض، أن تملأ الأرض من ذلك يعني الغني العظيم الذي كنتم تقولون هذا شأنه وكذا وكذا وكذا. فالشاهد من هذا أن لله تبارك وتعالى يعني موازين، الموازين الحقيقية التي يزن بها يعني عباده سبحانه وتعالى. والنبي يقول: يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل يأتي سمين وعظيم عند الله كان في الدنيا، لكنه في الآخرة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما والنبي في سفر، ثم خرج يأتي بثمار الأراك، فكان تتكفاه الريح من ضعفه ودقة ساقيه، فتضحك المسلمون منه. قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ يعني ساقاه رفيعة مثل المغزل، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. قال: هذا أبو الثقال الرفيعة، هذا وزنه عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فعلما أن عبد الله بن مسعود كان من فقراء المهاجرين، ولكن كان النبي يعني كان للنبي كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة، حتى إن كثيرا من الأنصار كانوا يظنونه من أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه ما كان يرد إذا استأذن على النبي قط، يعني إذا استأذن على طول يده يدخل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة إرداده على النبي، حتى ظنوا أنه من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحال أنه من فقراء المهاجرين فهو هذلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فحتى قبيلة تختلف عن القبيلة، ولكن كانت له منزلة. وكان النبي يقول فيه: خذوا من كان من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليأخذه عن ابن أم عبد، عن ابن أم عبد. وكان يسمى هذه كنية عبد الله بن مسعود، تسمى أمه ابن أم عبد. فالشاهد أن الموازين عند الله تبارك وتعالى هي غير الموازين التي يتعرف عليها الناس بحسب يعني نظرتهم إلى هذه الدنيا. وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نزن بميزانه، بميزان الرب تبارك وتعالى. وميزان الله تبارك وتعالى في العباد هو التقوى، أن الناس يتفاضلون بالتقوى، ويجب إنزال الناس منازلهم بهذا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالناس عند الله تبارك وتعالى يتفاضلون بتقواهم وإيمانهم وعلمهم وعملهم الصالح، هذا هو يعني الموازين. أما موازين الناس وإنزال الناس منازلهم بموازين الناس فإن هذا مخالف لوزن الله تبارك وتعالى ولأمر الله عز وجل. الشاهد أن التواضع شعبة من شعب الإيمان. المؤمن لا بد أن يكون متواضعا، لا بد أن يكون متواضعا. فالتواضع المفروض الفرض على التواضع لله تبارك وتعالى، وهو الخشوع له والذل له وقبول الحق منه بأي كان، ما دام هذا الحق من الله تبارك وتعالى يجب قبوله. ولو جاء به ابنك الصغير أو عبد أسود أو غني أو فقير أو أيا كان، ما دام يخبرك عن الله يقول لك الله يقول، واجب أن تسمع له لأنه يحمل الحق من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأما أن تقول لا والله هذا الذي أتى بهذا الحق ليس أهلا لأن يحمله، ما هذا يعني ردك للحق هنا ليس، إنما هو كفر في ذاته. مهما جاءك الحق، إذا أتاك الحق عن الله وأخبرت أن هذا كلام الله يجب عليك أن تقبله، وكذلك كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز لأحد أن يرفع صوته ولا أن يرد كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أن يرد الحق مهما كان، مهما كان ومن أي يعني صورة كان، هذا أول أمر. وإلا إذا رد الإنسان الحق كبرا وقال لا أفعل، طبعا هذا يكفر بالله تبارك وتعالى إذا علم أن هذا الحق من الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد دعا على رجل لم يقبل قوله في قضية قد يظنها الناس من فروع الدين، فإن رجلا كان يأكل على مائدة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأكل بشماله، فقال له النبي كل بيمينك، كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا أستطيع، قالها كبرا، مو لا أستطيع لأنه يعني به عاهة أو مرض، وإنما قالها كبرا، فقال له النبي لا استطعت، لا استطعت. دعا عليه النبي فلم يرفع يده اليمنى بعد ذلك إلى فيه قط، يعني عاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة معجلة في الدنيا. فأول أمر في التواضع التواضع لأمر الله تبارك وتعالى، قبول أمر الله عز وجل أيا كان. ثم بعد ذلك عدم افتقار الناس والتعالي عليهم، يجب على المؤمن ألا يتعالى على الناس. ربما هذا الذي تعاليت عليه لضعفه ومسكنته ربما كان فوقك يوم القيامة وكان أفضل منك عند الله تبارك وتعالى، وربما إذا أغضبته أغضبت الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي لخير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن أبو بكر يوما يعني تكلم بكلام غضب منه بعض فقراء المهاجرين، بلال وعمار وصهيب كانوا جالسين في المسجد، ثم جاء أبو سفيان، وهذا في مدة الهدنة اللي كانت بين النبي وبين قريش اللي هي من السنة الثالثة إلى السنة يعني الثامنة، في هذه السنة السابعة جاء أبو سفيان وهو سيد قريش، وكان في ذلك الوقت في هذا اليوم على ما زال على كفره، سمع أن النبي سيغزو يعني قريشا، وذلك أنهم أخلفوا أمره ونقضوا عهده بمناصرتهم بني بكر على هذيل، فجاء أبو سفيان ليتلقى الأخبار، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومشي بالمسجد، فقال عمار وبلال وبعضهم قالوا لم تأخذ سيوف الله من عدو الله مأخذه. قال سيوف الله، قالوا سيف الله ما أخذ من عدو الله، هذا يعني أبي سفيان مأخذها. فسمعه أبو بكر، قال أبو بكر ما عالية، فقال تقولون هذا لسيد قريش، يعني هذا الكلام الشديد هذا تقولونه لرجل هذا سيد قريش، فزعلوا لهذا، ومقالتهم حق، يعني هم الكلمة التي قالوها حق، لكن أبو بكر قال إن هذا يعني الكلام هذا الفضل بهذا لهؤلاء في لأبي سفيان وهو الآن يعني يعتبر في ضيافة النبي وهو رسول جاي يعني في أمر، فقال أتقولون لي يعني هذا لسيد قريش، فغضبوا لهذا. فلما ذهب قال للنبي أبو بكر، قال النبي، فقال له يا أبو بكر، النبي يقول لأبي بكر، قال له يا أبو بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم يعني وكلمتهم بهذا وبشدة وبزجر فقد أغضبت ربك. ولذلك رجع في الحل وفي التو الحل أبو بكر إليهم وقال لهم يا إخوتي أغضبتكم؟ قالوا يغفر الله لك، قالوا يغفر الله لك ويرحم الله لك. فهذا شاهد على أن من أغضب عباد الله تبارك وتعالى وأولياء الله فإن الله يغضب لذلك. بل إن أعظم عتاب في القرآن للنبي في إيش؟ في شنو؟ الله عاتب النبي عتاب شديد في ضعفة المسلمين، في ضعفة المسلمين، فقد نزل قول الله تبارك وتعالى للنبي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ونزل بعد ذلك قول الله أكثر من هذا، بعد هذا نزل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا من الله أن يصبر نفسه مع ضعفاء المسلمين ومع الفقراء منهم، وأن يتحمل يعني المشقة معهم والأذى معهم، وألا تجاوز عينه هؤلاء الفقراء إلى الأغنياء وذوي الهيئة والجاه، بل ينبغي أن تنحصر عينه عندهم. قال ولا تعد عيناك عنه، ولا تعد عيناك عنهم يعني عينك ما تخطي عنهم إلى غيرهم، بل يجب أن تكون معهم دائما. فهذا أعظم عتاب عتب به النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في هذا الشأن، وذلك تعليم من الله تبارك وتعالى أمة كلها أن شأن المؤمن وإن كان فقيرا ضعيفا إلا أنه شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها مين؟ المساكين. قال فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، وأصحاب الجد من أهل الجنة والجد والمال محبوسون، يعني لا يدخلون مع الفقراء، يدخل الفقراء قبل الأغنياء بنص يوم. ونص يوم قديش؟ 500 سنة. 500 سنة يدخل الفقراء قبل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم، وهذا كرامة أخرى يكرمهم الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة. الشاهد أن من التواضع أن خلق التواضع منه عدم التعالي على الناس وعدم احتقارهم وازدرائهم إما لأحوالهم لفقرهم أو لنسبهم أو نحو ذلك، فربما كانوا عند الله تبارك وتعالى ذوي شأن لست منهم، وإغضابهم إغضاب أهل الدين وأهل الإيمان، أولياء الله تبارك وتعالى إغضاب للرب تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحلينا بحلية الإيمان، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى مخافة الله تبارك وتعالى، تعظيم أمر الله عز وجل، الخضوع له، الذل له، كل هذا من معاني التقوى لله تبارك وتعالى. هذا هو الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل جنته إلا التقي. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأن يكفينا شرور أنفسنا وشرور الأشرار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ الصلاة.